الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد دخلنا في قصة عيسى وأمه، ذكرنا في المجلس السابق بعض الآيات التي أيد الله عز وجل بها عيسى لما أرسله لقومه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص، وكذلك يحيي الموتى، وكذلك كان يجعل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله عز وجل، وكان يخبر قومه بما يدخرون وما يأكلون، وذكرنا ذلك بالتفصيل وبالآثار التي وردت في هذه الأمور. عيسى عليه الصلاة والسلام، ومر معنا في آخر المجلس السابق أنه بشر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيأتي من بعده رسول اسمه أحمد، والفترة التي ما بين عيسى وما بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي قرابة 600 سنة. لم يكن في هذه الفترة بين رفع عيسى وبين بعثة نبينا محمد لم يكن هناك أي نبي وأي مرسل، فكانت فترة من الرسل، يعني فترة يعني انقطاع من الرسل. ثم بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل واصفا النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الأمي يعني أنه لم يكن يقرأ ولا يكتب صلوات ربي وسلامه عليه، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. كانت صفات للنبي عليه الصلاة والسلام مكتوبة في التوراة وفي الإنجيل: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. جاء في بعض الكتب السابقة بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري يقول عطاء بن يسار، وهو من كبار التابعين، قال: لقيت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. عبد الله بن عمرو ابن العاص أيضا قرأ كتب أهل الكتاب، فعطاء ابن يسار من التابعين لقي عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله، قال: أخبرني عن صفة الرسول، ما هي في القرآن وليس في السنة، لا أريدها مما قرأت من التوراة. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: أجل، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يعني هناك صفات موجودة في التوراة أيضا وردت عندنا، ولكن سأذكر لك الصفات التي في التوراة وهي موجودة عندنا في شريعتنا في القرآن. قال: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا على هذه الأمة، ومبشرا للمطيعين بالجنة، وكذلك نذيرا للعصاة من النار. هذا عندهم في التوراة أيضا. قال: وحرزا للأميين. حرزا يعني حصنا، والأميين يعني العرب، لأنه لم يكن لهم كتاب مرسل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. قال: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. أيضا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل، المتوكل على الله عز وجل لقناعته باليسير والصبر على ما كان يقرأ. قال: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. الصخاب من الصخب الضجة، بعض الناس ليس له هم إلا الذهاب إلى الأسواق ويصيح ويكاسر وأعطني بكذا وسعرك ما هو طيب، فقط صخب في الأسواق والعياذ بالله. قال في صفته، قال: ليس بفظ ولا غليظ، هين حتى في كلامه مع الناس، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة. النبي عليه الصلاة والسلام يدفع بالسيئة ماذا؟ بالحسنة، بالحسنة السيئة. بعض الناس لابد يقابل السيء بالسيئة، تغلط علي غلط عليك 10، اتكلم علي اتكلم عليك 20، تقول لي كلمة أرد عليك بكذا، تغمز لي أغمز لك كذا، لابد يرد الصاع بالصاع، ما عنده غض الطرف، ما عنده يقابل السيئة بالحسنة. ترى والله تنقلب هذه الأمور، يعني إذا قابلت الناس قابلهم بالحسنة حتى لو أخطأوا عليك. نعم في هناك أمور لا يتسامح فيها، ولكن لا تدقق في كل مسألة تعاملهم بذلك. يقول الله عز وجل في كتاب: ادفع بالتي هي أحسن. لابد أن تدفع الناس بالتي هي أحسن، والذي هو طيب والذي هو حسن. قال: ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. الملة العوجاء يعني ملة الكفر. فالله عز وجل لن يقبض نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يقيم به الملة العوجاء اللي هي الكفر. وانظروا إلى الإسلام كيف انتشر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، يعني بقول لا إله إلا الله. هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت موجودة مما قرأها عبد الله ابن عمرو ابن العاص من التوراة. كذلك بعض الصفات المذكورة في الآيات السابقة التي قرأناها عليكم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: ويحرم عليهم الخبائث، وانظروا إلى شريعتنا السمحة، أن ما أحل فيها هو الطيب وما حرم فيها لابد أن تعلم أنه خبيث. ولذلك المباح يباح لماذا؟ ما كانت فيه مصلحة خالصة أو راجحة. والمحرم لماذا نهي عنه؟ لأن فيه مفسدة إما خالصة وإما راجحة، قد ندركها وقد لا ندركها. شوف بعض الشرائع وبعض الأمم ترى عندهم الزنا عادي والعياذ بالله، عادي ترى عندهم البنت إذا بلغت، الولد إذا بلغ عادي يكونون صداقة ويزنون، يقول لك هذا عرف عندنا، الزواج بعدين، إذا أنت والله ارتحت لها وارتاحت لك تزوجها بعد ذلك والعياذ بالله، يصير فيها خلط أنساب. ومن عاش هناك وعرف عرف كيف يكون خلط الأنساب، تحمل في طهر واحد يجامعها 20. هذه حقيقة ترى، ما هو ضحك وليس تأليفا وليس كذا وكذا، ومن عاش بينهم عرف عادي ترى، ها ما عندها أي مشكلة، كيفها حرية شخصية. بعد ذلك عاد على راحتها، الولد إذا حملت خاصة بعد قبل الدي ان اي بعد كيفها، هي تنسب الولد على كيفها. الى الان من ابوه هي تسجل الاب، جامعها 20، هي كيفها، هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. بعدين لو فرضنا احد الاباء يريد يقول هذا ابني، قضيه ودي ان اي وكذا حتى يثبت، لو بالحرام بعد بالنهايه، يعني مساله حتى عقلا لا تتقبل، وهذا عندهم عادي وما في أي مشكلة وإلى آخره كذا. ولو أحدثكم بالحوادث التي رأيتها وسمعت من أصحابها لتتعجبون، وليس هذا محل الكلام على ذلك. قال ابن عباس في قوله ويحرم عليهم الخبائث، قال كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلون من المحرمات من المآكل التي حرمها الله عز وجل. الربا بعد عند اليهود وبني إسرائيل هذا أصلا عندهم قاعدة في التعامل بالربا، والربا قد حرمه الله عز وجل حتى لا يقع الظلم بين الناس ولا يعتدي صاحب الأموال على الفقير يساومه، تريد أموال أعطيك بكذا وكذا. وفرق يا أخوان بين المعاملات الإسلامية وبين الربا الصريح. بعض الناس يذهب ويتعامل معاملة إسلامية فيها بيع وشراء ثم بعد ذلك يأخذ نقودا يقارن هذا البيع بالربا الصريح والعياذ بالله. كلا وربي، هذا فيه إنعاش للسوق الإسلامي، فيه بيع وشراء ويوجد سلعة وقد تربح من ورائها وقد تخسر من ورائها، لها تفاصيل. أما الربا أعطيك 100 دينار ردها 120 خلاص، هذا نوع من أنواع الربا، وهناك أنواع أخرى. قال الله عز وجل كذلك في هذه الآيات التي فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. حتى نعرف إذا قرأنا هذه الآيات، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ما معنى الإصر؟ الإصر أي العهد الثقيل. ويضع عنهم إصرهم، العهد الثقيل الذي كان عليهم في ذلك الوقت. حتى نقارن الآن، في ذلك الوقت ماذا كان؟ ثم بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شريعتنا الآن ترى خففت عنا كثيرا. يضع عنهم إصرهم، العهد الثقيل والأغلال. الأغلال جمع غل، وهو القيد الذي يقيد به الإنسان. سيأتي معناه كيف كانت هناك أغلال عند من كان قبلنا. وقد أفادت الآثار اختلاف المفسرين في قوله ويضع عنهم إصرهم على أقوال. الإصر مثل ما قلنا في اللغة معناه العهد الثقيل، ومعناه في الآية المعنى الأول أنه العهد الذي أخذ على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة، والتوراة كانت ثقيلة على بني إسرائيل. فالعصر الذي كان عليهم العهد الذي أخذه موسى على بني إسرائيل أنهم يعملون بما في التوراة. طبعا كذبوا وقتلوا الأنبياء وغير ذلك. والمعنى الثاني أنه التشديد الذي كان عليهم، كان عندهم في شريعتهم بعض التشديدات في الأحكام، مثل تحريم السبت، يوم السبت، وتحريم الشحوم والعروق وغيرها. يقول مسروق ابن الأجدع من التابعين، قال لقد كان الرجل من بني إسرائيل يذنب الذنب فيصبح وقد كتب على باب بيته إن كفارته أن تنزع عينيك فينزعهما. شوف الفرق هناك، قبل التوبة ما في، ترى من محاسن شريعتنا التوبة بينك وبين الله عز وجل. تعمل المحرم تتوب إلى الله عز وجل، التوبة النصوح بالشروط الصحيحة لا أحد يدري بينك وبين الله عز وجل. لا تجي حق إمام مسجد ولا تروح حق فلان عالم ولا كذا، بينك وبين الله عز وجل تتوب. قد يوجهك العالم وغير ذلك إلى أمور، ولكن التوبة ليس بينها، يعني لا يوجد لها وقت حتى تموت وتقوم الساعة. بنو إسرائيل كان إذا أذنب الرجل منهم ذنبا كتب على بابه، كما قال مسروق كفارة ذنبك كذا وكذا. يعني باختصار إذا ما بادرت وسويت الأمر هذا جاك الضيف لقاها مكتوبة، فعلت فاحشة، فعلت كذا وإلى آخره، وانت متكي ما تبي تسوي الأمر هذا مكتوب على باب بيتك، فعلت كذا وكذا، ضربت أباك، فعلت، ظلمت، سرقت، إلى آخره. كفارتها على الباب أن تنزع عينيك، خلاص إذا ما نزعتها موجودة، تنزع العينين كذا. وتعرفون القصة، أن اقتلوا أنفسكم، لما قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام توبتهم للذنب الذي وقعوا فيه ماذا؟ أن يقتلوا أنفسهم، بعضهم يقتل بعض، هذه توبة من الله عز وجل. إذا فعلوا تاب الله عز وجل، هذا شديد من قبل. ولذلك شريعتنا ماذا؟ نحمد الله عز وجل، خلاص بينك وبين الله عز وجل. تخيل واحد يفعل فاحشة والعياذ بالله، زنا، تكلم غيبة إلى آخر، مكتوب على بابه الناس يرونه، والله المستعان. كذلك جاءت بعض الأمور المتعلقة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت أو علمها اليهود وبعض أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما قلنا من قبل، اليهود عندهم كتاب وبلغهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في التوراة، ولكنهم حاولوا الكتمان واستكبروا حسدا ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد وصحح الشيخ الألباني عن أبي صخر العقيلي رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجلوبة هو ما يؤتى به للبيع، فرجل جاب جلوبة، شيء يباع، أي شيء يباع يسمى جلوبة، جلبه كي يبيعه. قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرابي من الأعراب. قال: فلما فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه. أنا جاي من برا المدينة وأسمع أن في المدينة رجل يقول أنا رسول، هو ما جاء لأجل النبي عليه الصلاة والسلام، جاء لأجل بيع هذه الجلوبة. قال: بما أني بعت وعندي وقت الحين قبل لا أسافر بكرة عند الليل كله مثلا، أبي أسمع من هذا الرجل ماذا يقول. قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون. سبحان الله، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام جاي بين أبي بكر وعمر، يمينه أبو بكر ويساره عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها. ماشي النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر، يقول مشيت وراهم في أقفائهم. لما مشى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وأنا وراهم، قال: حتى أتوا على رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأها، عند التوراة ونشرها بين يديه يقرأها. قال: يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجمله، وإلا عنده ولد صغير وفي غمرات الموت كما يقال، تعبان في آخر حياته، وهو يعزي نفسه من القراءة في التوراة، فيها آيات فيها الصبر، فيها كلام يجمل لمن يصاب بالمصيبة، فماسك التوراة وهو يقرأها الآن، يصبر نفسه والولد إلى الآن في آخر لحظات الموت خلاص، ولكن يعقل الولد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة. التوراة الآن بين يدي اليهودي، والنبي عليه الصلاة والسلام ينشد هذا اليهودي بالله، لأن الذي أنزل التوراة هو الله عز وجل. قال: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ أنت الحين عندك قاعد تقرأ الآيات اللي فيها الصبر وملك النفس عند المصائب، ولكن قلب الصفحات وأنت قرأتها، هل وجدت صفتي؟ ذكرنا بعض صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ومخرجي من أين أخرج؟ من بلاد العرب ولا لا؟ فقال الرجل برأسه هكذا: أي لا، يعني كأنك لا تكلمني، أنا حزين. قال: لا. قال: برأسه هكذا لا. شوف معنى قرأ، ولكن الحسد يحمل الإنسان على أنه يلقى في نار جهنم والعياذ بالله. قال: فقال ابنه يعرف ومع أبيه في القراءة وفي البيت وغير ذلك، والابن في غمرات الموت الآن في آخر حياته، فقال له ابنه: إي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شوف يا أخوان، شوف آخر اللحظات قال: فقال رسول الله صلى الله عليه أو فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا اليهود عن أخيكم. وفي رواية: أقيموا اليهودية عن أخيكم. خلاص الآن مات. قال: ثم ولي كفنه وجننه، جننه يعني الدفن والستر، قال: والصلاة عليه. آخر لحظات هذا الولد أنقذه الله عز وجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وناقش الأب بينه وبين دخول نار جهنم لحظات أو شعرة. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. هناك من أقام عمره على الكفر ثم في آخر حياته يعمل صالحا فيدخله الله الجنة، وهناك العكس والعياذ بالله، قد يكون في كل عمره يعمل من عمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله الله عز وجل النار والعياذ بالله. ولذلك دائما نسأل الله عز وجل الثبات الثبات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من سؤال ربه الثبات. لما جاءت البينات، والبينات عند قوم عيسى جاءتهم كل ذلك، فلما جاءتهم البينات أن عيسى، لأن الكلام على قصة عيسى، لما جاءتهم البينات كفروا. ولذلك في الآية التي دائما نقرأها: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، لأن عيسى قال لهم: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، بشرهم بالرسول. قال الله عز وجل بعد ذلك: فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ولذلك اختلف أهل التفسير في الضمير فلما جاءهم بالبينات، هل الضمير عائد على عيسى لما جاءهم بالبينات كفروا، ولا الضمير عائد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى قال: يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات فالمسألة محتملة، فالقول الأول أن الضمير عائد على عيسى عليه الصلاة والسلام، ويحتمل في القول الثاني أن الضمير عائد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأحاديث ما ورد في مسند البزار، وقد حسنه الألباني والوادعي رحمهم الله تعالى، عن الفلتان بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المجلس، قال: فشخص بصره إلى رجل في المسجد يمشي فقال: يا أبا فلان. النبي جالس ورأى رجل يمشي في المسجد فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان. فقال: لبيك يا رسول الله. ولا ينازعه الكلام إلا قال: يا رسول الله، يعني يتأدب معه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا. تخيل الآن يا أخوان، ها رجل مار في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام كل ما كلمه رد عليه قال: لا يا رسول الله، يعني يشهد له بأنه رسول الله، لبيك يا رسول الله. ولكن كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا. قال: أتقرأ التوراة؟ قال: نعم، وإلا به ليس بمسلم من اليهود. قال: أتقرأ التوراة؟ قال: نعم. قال: والإنجيل؟ قال: نعم، وإلا به يقرأ التوراة كتاب اليهود والإنجيل كتاب النصارى. قال: والقرآن؟ قال: والذي نفسي بيده لو نشاء لقرأته. شوف، قال: ما قرأته، ولكن لو أشاء لقرأت القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وناشده: هل تجدني في التوراة والإنجيل؟ رأيت صفتي في التوراة والإنجيل؟ لما جاء موسى بشر به، ولما جاء عيسى بشر به. فقال الرجل: نجد مثلك ومثل هيئتك ومثل مخرجك، فكنا نرجو أن يكون فينا، كنا نرجو أن تكون يا محمد من اليهود. قال فلما خرجت خوفنا أن تكون أنت هو، فنظرنا فإذا لست أنت هو. يقول لما خرجت جئتنا مهاجرا خوفونا، خوفنا أنه لست بأنت، وقد تكون الصفات ليست صفاتك، مع أنه قرأ صفات النبي عليه الصلاة والسلام. قال فنظرنا فإذا لست أنت هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ذاك؟ عطني صفة واحدة لا تدل على أنني النبي الذي يوجد في التوراة والإنجيل. إيش رأيكم يا أخوان ما هي الصفة اللي سيقولها هذا الرجل؟ قال الرجل معه من أمته 70,000 ليس عليهم حساب ولا عذاب، وإنما معك نفر يسير. للحين ترى شوية 500,000 يقول حنا عندنا، شفت تذكرون حديث عكاشة 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، ترى هذا موجود في التوراة والإنجيل. هو الآن ماذا يقول هذا الرجل؟ يقول ما أشوف إلا عصبة قليلة، 1,000, 2,000، هناك 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأنه وإنهم لأمتي وإنهم لأكثر من 70,000 و70,000 هذول اللي يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. إذا جاء في الرواية يدخلون 70,000 مع كل 1,000 70,000 كما جاء في الرواية الصحيحة. فهم كانوا يقرؤون، ولكن حملهم على ذلك الحسن. عيسى عليه الصلاة والسلام دعا قومه، وذكرنا الآيات التي أتى بها إلى قومه وبشرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك بنو إسرائيل آذوا عيسى عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. لما شافهم كثير منهم يعارضونه ويأتي لهم بالآيات ولا يؤمنون، ويكلمهم ثم يكفرون ويقولون هذا سحر، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. لما أقام عليهم الحجج والبراهين استمر أكثرهم على كفرهم وعلى عنادهم وعلى ضلالهم وعلى طغيانهم. فلما استشعر منهم الكفر وأنهم مصرون على هذا الضلال يريد مناصرين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان أكثر البشرية لا يؤمنون، فبدأ النبي عليه يطلب من يناصره على هذا الأمر. كان يجلس في المواسم وقت الحج ويذهب إلى القبائل، هل تناصروني على هذه الدعوة؟ هل تناصروني على هذه الدعوة؟ هل تناصروني على هذه الدعوة؟ قبائل رفضت، ولو أنهم، ولكن في تقدير الله عز وجل، ولو أنهم وافقوا على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال النبي صلى الله عليه وسلم لكانت لهم الرفعة كما كان للأنصار في يثرب والمدينة. فلما جاء بعض الصحابة، طبعا بعدما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من يثرب من الأوس والخزرج، عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فذهبوا إلى قومهم. ثم بعد ذلك كانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ثم هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت منزلتهم هذه المنزلة العظيمة. هنا عيسى أيضا يريد أنصار إلى الله عز وجل، ومعنى كلامه من أنصاري إلى الله، لما قال فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال مجاهد أي من يتبعني إلى الله عز وجل على هذه الطريقة، وقال سفيان الثوري أي من أنصاري مع الله عز وجل. يقول ابن كثير رحمه الله لما ذكر القولين، قول مجاهد من يتبعني إلى الله، وقول سفيان الثوري في تفسير هذه الآية من أنصاري مع الله، قال ابن كثير قال وقول مجاهد أقرب، والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله عز وجل، من يناصرني في الدعوة إلى الله عز وجل، أنا وحدي أدعو إلى الله عز وجل، لابد أن يكون هناك من يدعو معي إلى الله عز وجل. قال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج قبل أن يهاجر يقول: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي. فإن ومعنى وحي إلهام أي أن الله أرشدهم ودلهم عليه، كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وأوحى ربك إلى النحل. ومعنى النحل نبي؟ لا، هو وحي إلهام ودلالة. فكذلك حصل لي للحواريين، وقال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هذا ليس وحي نبوة وشريعة، إنما وحي إلهام ودلالة من الله عز وجل يقع في قلب من أوحى الله عز وجل إليه. عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا إلى هذا الحديث العجيب. يقول ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصابتان من أمتي. عصابة يعني الجماعة، جماعتان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار، يعني نجاهما الله عز وجل من النار. طائفتان، جماعتان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم عصمهم الله، نجاهم الله عز وجل من النار. عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليه السلام. العصابة الأولى تغزو الهند، الهند وينها؟ ايش رايكم؟ والعصابة الثانية قال مع عيسى ابن مريم عليه السلام. الشاهد الذي أتينا به هو العصابة الثانية التي مع عيسى، نجاهم الله عز وجل وعصمهم الله عز وجل من النار. العصابة الأولى من باب الفائدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عصابة تغزو الهند. في شرح هذا الحديث، وهذه الإشكالية، بعض الناس لا يأتيك واحد الحين باليوتيوب ولا طالع بقناة قال أبد هذا يروحون الهند، الهند اللي في شرق آسيا وطالعين بالبحر، هذا واحد فيهم ويألف تأليف. ولذلك إذا وقفت على هذه الأحاديث ارجع إلى شروح أهل العلم وكلام أهل العلم السابقين ماذا قالوا فيه. فعصابة تغزو الهند، قالوا المقصود بالهند البصرة، وقد كان السلف يسمون البصرة الهند، قالوا لأنها كانت من جهتها منها يسلك إلى الهند، يخرجون مباشرة إلى شمال الجزيرة العربية من ناحية البصرة، ثم بعد ذلك يدخلون من فارس إلى الهند. شوف الفرق بين المعاني. فالعرب من قبل والسلف كانوا يسمون البصرة الهند لأنهم كانوا يخرجون إلى الهند من ناحيتها، فالمقصود بذلك العصابة التي غزت الهند، لأن من قبل البصرة ما كانت ديار إسلام، بعد ذلك صارت الفتوحات في زمن عمر بن الخطاب وما بعده من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نختم بمسألة، وهي مسألة التسمية بالنصارى. الآن لما يقال هؤلاء النصارى، لماذا سموا بهذا الاسم الذين يدينون بدين النصرانية؟ ورد سببان لتسمية النصارى بهذا الاسم، وكلاهما وارد عن الصحابة. الأول عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إنما تسمت النصارى بالنصرانية لكلمة قالها عيسى: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. إذا لما نقول النصارى، وهي أولى بالتسمية بهم من المسيحيين، لقول عيسى عليه الصلاة والسلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فتسموا بالنصرانية، من هذا الوقت أصبح الدين هذا يسمى بدين النصرانية. السبب الثاني، وهو وارد عن ابن عباس، قال: إنما سميت النصارى نصارى لأن قرية عيسى كانت تسمى ناصرة. بيت المقدس هناك الشام أيضا قرى، مدينة كبيرة وفيها قرى مثل الكويت الحين، فيها مدن، فيها مناطق، فيها محافظات، وأصغر من المحافظة منطقة. القرية التي كان يعيش فيها عيسى عليه الصلاة والسلام كانت ناصرة، فسموا بذلك النصارى نسبة إلى هذه القرية التي كان يعيش فيها عيسى عليه الصلاة والسلام. ولا مانع من اجتماع الأمرين، نسبة إلى هذه القرية الناصرة سموا نصارى، وكذلك لأنهم الحواريون قالوا ماذا؟ قالوا نحن أنصار الله. وإلى هنا نقف عند هذا الحد، وبإذن الله عز وجل غدا ندخل في قصة المائدة التي طلبت من عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.